السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. وقد توقف بنا الحديث في اللقاء الماضي في مبحث العلم في المسألة الثالثة، وهي بيان أنواع الإدراكات. وقلنا أن أنواع الإدراكات تتضح من تعريف الشيخ رحمه الله تعالى للعلم، ومن خلال ما سبق من شرح التعريف للعلم تبين لنا أن الإدراك ينقسم إلى ستة أنواع: الأول العلم، والثاني الظن، والثالث الوهم، والرابع الشك، والخامس الجهل البسيط، والسادس الجهل المركب. ويمكن أن نذكر مثالا لأنواع الإدراكات. فأولا، شخص صلى العصر أربعا وأدرك ذلك جازما، هذا يسمى علم، هذا هو العلم، لأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. المثال الثاني، شخص صلى العصر ثم تردد في الرابعة، هل هي الرابعة أو الثالثة؟ ثم ترجح عنده أنها الرابعة، فهذا يسمى الظن، لأنه سبق معنا أن الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني يكون هو الراجح. وكون هذه الركعة هي الثالثة، هذه يسمى وهم. فهذا الرجل لما صلى وتردد في الرابعة ثم ترجح عنده أنها الرابعة، هذا يسمى ظن، وكونها الثالثة هذا صار احتمالا مرجوحا، فهذا يسمى الوهم، لأن الوهم سبق معنا أنه هو الاحتمال المرجوح. المثال الثالث، شخص صلى العصر ثم تردد في الرابعة، هل هي الثالثة أو الرابعة؟ واستوى عنده الأمران، لم يترجح عنده شيء، هذا يسمى بالشك. المثال الرابع، شخص سئل كم أركان الصلاة فقال لا أدري، هذا جهل بسيط. المثال الخامس، شخص سئل كم أركان الصلاة فقال ثلاثة، هذا جهل مركب. المسألة الرابعة في مبحث العلم، أقسام العلم. العلم يقسم باعتبارين: إما باعتبار إدراك المعلوم، وإما باعتبار الحكم. وقد قسمه الشيخ رحمه الله تعالى هنا باعتبار إدراك المعلوم، فقسمه إلى قسمين: القسم الأول العلم الضروري، وهو ما يحتاج، ما لا يحتاج فيه العلم الضروري، ما لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، وهذا لا يستطيع الإنسان إنكاره إلا من مكابر. والعلم الضروري هو المستقر إما لدلالة الشرع عليه، أو لدلالة العقل، أو لدلالة القواعد الكلية، حتى صار مستقرا لا يدفعه إلا مكابر. مثال ما دل عليه الشرع وجود الله، وأن محمدا رسول الله، والعلم بالصلوات الخمس. ومثال ما دل العقل عليه من العلم الضروري أن النار حارة، وقد سمي ضروريا هذا النوع من العلم لأنه يضطر فيه إلى إدراك المعلوم. النوع الثاني العلم النظري، وهو من اسمه يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، ويبنى على مقدمات للوصول إليه، وهذا يختلف فيه الناس. مثاله كالعلم بوجوب صلاة الجماعة، والعلم بوجوب الزكاة في العسل، وأما الاعتبار الثاني وهو تقسيم العلم باعتبار الحكم، فنقول العلم الضروري الشرعي من أنكره فإنه يعتبر كافرا، بخلاف العلم النظري. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، فقال الكلام من قول الشيخ رحمه الله تعالى، الكلام تعريفه، إلى بداية أقسام الكلام، هذه المقطوعة فيها خمس مسائل. المسألة الأولى، ما مناسبة هذا المبحث لكتب الأصول؟ المسألة الثانية، تعريف الكلام. المسألة الثالثة، ما أقل ما يتألف منه الكلام؟ المسألة الرابعة، تعريف الكلمة والفرق بينها وبين الكلام والكلم. والمسألة الخامسة، أقسام الكلمة. أما المسألة الأولى وهي مناسبة هذا المبحث لكتب الأصول، قد يتبادر إلى الذهن، ما علاقة هذا المبحث الكلام بكتب الأصول؟ هذا المبحث مكانه كتب اللغة، فلماذا يذكر في كتب الأصول؟ ونقول أن المناسبة لأن نصوص الكتاب والسنة التي تؤخذ منها الأحكام إنما جاءت بلسان العرب، ولا يمكن فهمهما إلا بمعرفة اللغة العربية، ولهذا ينص أهل الأصول على هذا المبحث. وهذا المبحث هو مبحث الدلالات اللغوية، وهو إحدى شقي علم أصول الفقه. أما المسألة الثانية وهي تعريف الكلام، فقد عرفه الشيخ رحمه الله تعالى في لغة العرب، وعرفه في اصطلاح النحاة. فقال في تعريفه في لغة العرب: هو اللفظ الموضوع لمعنى. ما معنى لفظ؟ اللفظ هو المكون من حرف وصوت يتعدى لغير المتكلم، هذا تعريف اللفظ. هو المكون من حرف وصوت، خرج بذلك الفعل، لأن الفعل لا حرف فيه ولا صوت. وقول يتعدى لغير المتكلم خرج به صوت الحيوانات، قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه في لغة العرب: قال اللفظ الموضوع لمعنى. وهذا اللفظ للكلام في لغة العرب يستوي فيه ما لو كان مفردا كزيد، إنه لفظ وضع لمعنى وهو مفرد، أو كان مركبا مثال اجتهد زيد في طلب العلم. وأما في اصطلاح النحاة فقال الشيخ: اللفظ المفيد. الكلام عند النحاة يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، الشرط الثاني أن يكون مفيدا. وعلى هذا فإذا كان الكلام مركباً ولم يكن مفيداً فإنه لا يسمى كلاماً عند النحاة. مثال ذلك قول إذا جاء زيد، هذا مركب لكنه لا يفيد. إذا جاء زيد ثم ماذا؟ وقول إن اجتهدت، فهذا ليس مفيدا، فلا يسمى عند النحاة كلاما. المسألة الثالثة: ما أقل ما يتألف منه الكلام؟ أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن أقل ما يتألف منه الكلام المفيد إما اسمان وإما فعل واسم. مثال الاسمان قال: محمد رسول الله. والحقيقة هل هذا المثال الذي ذكره الشيخ هل هذا مؤلف من اسمان أو من أكثر؟ هل هو مؤلف من اسمان أو أكثر؟ محمد هذا اسم، ورسول اسم، ولفظ الجلالة هذا اسم. ولهذا لو قيل في المثال محمد رسول لكان هذا مطابقا، على أن قد يقال بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة واحدة يكون. ومن أمثلته كذلك الله لطيف، ومثال الاسم والفعل مثل له الشيخ بقوله استقام محمد فعل واسم، وكذلك جاء الحق نعم. المسألة الرابعة: تعريف الكلمة والفرق بينها وبين الكلام والكلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الكلمة في إصلاح النحاة: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. قوله لمعنى مفرد خرج بذلك الكلام والكلم، لأن الكلام والكلم يكون الكلام فيهما مركبا. وأما الفرق بين الكلمة والكلام والكلم فنقول: الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى مركب مفيد، وأما الكلمة فهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وأما الكلم فاللفظ الموضوع لمعنى مركب أفاد أو لم يفد، كما مثلنا سابقا. كان تقول: قد جاء زيد، أو إذا جاء زيد. فتبين بهذا أن الكلام والكلم يجتمعان في كونهما كل منهما مركب، غير أن الكلام لا يكون إلا مفيدا، وأما الكلم فقد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، وأما الكلمة فإنها لا تكون إلا مفردا. المسألة الخامسة: أقسام الكلمة. قسم الشيخ رحمه الله تعالى الكلمة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. فإن قيل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ فالجواب: التتبع والاستقراء للغة العرب، وذلك أن الكلمة لا تخلو من حالين: إما أن تفيد معنى في نفسها، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: إما اسم وإما فعل، وإما أن تفيد معنى في غيرها، وهذا هو الحرف. فصارت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الاسم. عرفه الشيخ بقوله: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. نمر على هذا التعريف سريعا. قال: ما دل على معنى خرج به المهمل، والمهمل هو ما لا يدل على معنى، كديز، مقلوب زيت. ما معنى ديز؟ مهمل لا معنى له. وقوله في نفسه خرج به الحرف، فالحرف يدل على معنى لكن في غيره، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقوله من غير إشعار بزمن، خرج به الفعل، لأن الفعل يشعر بزمن وسيأتي. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الاسم ثلاثة أنواع، وهذا من حيث الدلالة. فالاسم من حيث الدلالة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يفيد العموم. ما معنى العموم؟ يعني استغراق اللفظ لجميع أفراده بلا حصر، ونقول بعبارة مختصرة أي الشمول، فيشمل كل ما يصلح أن يدخل تحته. مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بالأسماء الموصولة، وكذلك أسماء الشرط. مثاله أن تقول: جاء الذين صاموا بالأمس، فالاسم الموصول الذين يدل على أنهم قد جاءوا جميعا، لم يتخلف منهم أحد. ومثال ذلك كذلك أن تقول: أكرم الذين حضروا الدرس، هذا يفيد الاسم الموصول الذين يفيد العموم. فلو أكرم الطلاب إلا طالبا لم يكن ممتثلا، هذا يفيد العموم. الثاني مما يدل عليه الاسم إفادة الإطلاق. القسم الثاني إفادة الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ ما يسمى بالعموم البدلي. ونقول باختصار المراد بذلك الإطلاق أن يشمل الجميع ويصدق الامتثال بواحد. مثال ذلك حينما أقول: أكرم طالبا، فهذا يشمل كل طالب على سبيل البدل، فإذا أكرمت طالبا واحد صح. فحينما أقول أكرم طالبا هذا غير معين، الطالب غير معين، فهذا يشمل الجميع، لكن لو أكرمت منهم واحدا صح الأمر. وبهذا يتضح الفرق بين العموم والإطلاق. الأمر الثالث أن يفيد الخصوص. مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بالأعلام، فالعلم يدل على ذات معينة. القسم الثاني من أقسام الكلمة الفعل، عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. قوله ما دل على معنى كما سبق يخرج به المهمل الذي لا معنى له، وقوله في نفسه خرج به الحرف، وقوله وأشعر بهيئته. ما معنى بهيئته؟ أي بصيغته. وقوله وأشعر بهيئته خرج به ما دل على الزمان بالمعنى لا بالهيئة، لأنه قد يدل الكلام على الزمان بغير الصيغة، وهذا لا يكون فعلا. الفعل لا بد أن يدل على الزمان بصيغته. مثال ما دل على الزمان بالمعنى لا بالصيغة أن تقول: جاء زيد بالأمس صباحا، فهذا دال على الزمان لكن بالمعنى لا بالصيغة.
وقوله بأحد الأزمنة الثلاثة دل على أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل ماض مثل فهم واجتهد، والنوع الثاني مضارع مثل يفهم ويجتهد، والنوع الثالث أمر مثل افهم واجتهد. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الفعل بأنواعه الثلاثة يدل على الإطلاق، أي أنه يصدق بمرة واحدة كما سبق أن مثلنا في الإطلاق. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن مبحثي العموم والمطلق. القسم الثالث من أقسام الكلمة الحرف، قد عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما دل على معنى في غيره. قوله ما دل على معنى كما سبق يخرج به المهمل الذي لا معنى له، وقوله في غيره يخرج به الاسم والفعل لأنهما يدلان على معنى في نفسيهما. وقوله في معنى في غيره فهذا يدل على أن الحرف مفتقر إلى غيره حتى يتضح المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. والحروف كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعضا منها، فأشار إلى الواو وهو دال على عطف أحد الشيئين على الآخر، فهو يفيد اشتراك هذين الشيئين في الحكم، لكن لا يدل على الترتيب ولا ينفي الترتيب إلا بدليل. فحرف الواو يدل على العطف لكن لا يدل على الترتيب ولا على التراخي إلا بدليل. مثال ذلك حينما تقول جاء زيد وعمر، هذا يدل على اشتراكهما في حكم واحد وهو المجيء، لكن هل يدل على الترتيب أو على عدمه؟ لا يدل على ذلك إلا بدليل. ما الدليل؟ الدليل القرينة. فلو قلت مثلا جاء زيد وعمر بعد ذلك، دل هنا على الترتيب. هل الترتيب فهمناه من الواو؟ الجواب لا، فهمناه من القرينة في قولنا بعد ذلك. ولو قلت جاء زيد أولا وعمر، أفاد الترتيب أن زيدا سبق عمر في المجيء، فهمنا ذلك من حرف الواو؟ الجواب لا، فهمناه من القرينة. ومن الأمثلة في النصوص الشرعية، وهذا مهم أن نطبق في النصوص، في قول الله عز وجل نأخذ مثالا من الكتاب ومثال من السنة. من القرآن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل هذه الآية تدل على أن الصفا تكون قبل المروة؟ الجواب لا، لا تدل الواو لا على الترتيب ولا على عدمه، لا تثبته ولا تنفيه. فالآية هذه تدل على أن الإنسان لو بدأ بالصفا أو بدأ بالمروة فالأمر صيان، لكن نقول استفدنا الترتيب من أمر خارجي، ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، دل ذلك على إرادة الترتيب. وأما مثال السنة فما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. الواو في قوله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هي تدل تثبت الترتيب أو تنفي الترتيب؟ الجواب لا. فظاهر الحديث أنك لو بدأت بأيها فإن ذلك لا يضر، لكن استفدنا هذا يقينا من قوله لا يضرك بأيهن بدأت، فهنا نفى الترتيب، نفى الترتيب، وأنه لا يشترط الترتيب هذا السياق الذي جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لحصول الثواب. الحرف الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الفاء، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحرف معنيين: الأول إفادة العطف كالواو، فالواو تفيد العطف واشتراك المتعاطفين في الحكم، لكن الفاء تفيد زيادة على ذلك الترتيب والتعقيب. مثال ذلك أن تقول جاءني زيد فعمر، جاءني زيد فعمر، دل على اشتراكهما في حكم واحد وهو المجيء، كذلك يدل على الترتيب والتعقيب، أن عمرا جاء عقب زيد. ومثال ذلك في النصوص الشرعية قول الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فهذا دال على الترتيب. المعنى الثاني من معاني الفاء إفادة السببية، فهي تفيد السببية، والمراد بالسببية التعليل. مثال ذلك أن تقول اجتهد الطالب فنجح، اجتهد الطالب فنجح، ما سبب نجاحه؟ الجواب الاجتهاد. ومثال ذلك في النصوص الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا. قوله فلا يقربن هذا كالتعليل، فمنع سبب يعني علة النهي عن أن يأتي إلى المسجد ما حصل منه من أكل البصل والثوم والكراث. الحرف الثالث قال اللام الجارة، وهي تدل على عدة معان، منها الأول إفادة التعليل، مثالها أن تقول أعطيتك المال لتقضي به دينك، أعطيتك المال لتقضي، اللام هنا للتعليل يعني لأجل قضاء دينك. ومثال ذلك في النصوص الشرعية قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المعنى الثاني من معاني اللام الجارة التمليك، مثال ذلك أن تقول هذا القلم لزيد، يعني ملكا له، وأن تقول أهديت لعمر مصحفا، يعني ملكته إياه. المعنى الثالث الإباحة، الإباحة مثال ذلك أن تقول للرجل أن يلبس من الثياب ما جرت به العادة، للرجل، اللام هنا للإباحة. ومن الأمثلة الشرعية على التمليك والإباحة قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قوله لكم، اللام تفيد التمليك وتفيد الإباحة لأنها جاءت في سياق الامتنان. الحرف الرابع الذي ذكره الشيخ قال على الجارة، وهي تدل على معان، منها الوجوب، منها الوجوب. ومن أمثلته في الكتاب والسنة قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فعلى دالة على الوجوب. بقي أن نشير إلى أن الحرف بأنواعه من حيث الدلالة لا يدل لا على عموم ولا على إطلاق ولا على خصوص، ثم سيتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن أقسام الكلام وفيه تفاصيل كثيرة متعلقة بأنواع الكلام والحقيقة والمجاز والإنشاء والخبر. هذه إن شاء الله عز وجل سيكون محور الحديث في اللقاء القادم بحول الله عز وجل. بإذن الله عز وجل سننتظر إذا كان هناك أسئلة أو إشكالات في المجموعة التي أنشأت لهذا الغرض، كما أننا إن شاء الله عز وجل سنذكر جملة من التمارين في المتعلقة بهذا المبحث، مبحث الكلام في القدر الذي أخذناه في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل العون والسداد. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.